قد يشتري سيارة مريحة، قد يشتري بيت وسيع.
يسهل أمر أولاده في الدراسة، كله بالمال، العلاج. لكن لما تعلق بالمال وصار عبدا له، وش صار له من جهته؟ أتعسى، تعيس عبد، أرأيت فيه؟ فإذا من تعلق بغير الله من رحمة الله به وعنايته بعبده أن يضيق عليه من ذلك الوجه الذي تعلق به تأديبا له، يرجع إليه سبحانه، كما قال لا إله إلا هو في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والفساد في البر والبحر يكدر على الناس، تخرج يوم كذا والدنيا كلها غبار، فساد الجو، تروح البر البحر حر ما تستطيع تجلس، حر شديد. لا إله إلا الله، شوي تروح تشتري من السوق شيء، ازدحام ودخاخين سيارات، وترجع مريض كح، والماء ليس عذب مغشوش تشربه يصيبك أمراض في الكلية. طيب المزروعات قحطت، فلما تظهر هذه، لما يظهر التغير في البر والبحر، العاقل يتوب إلى الله ويقول لا تؤاخذنا بفعل السفهاء من ربنا، ويتبرأ من فعل السفهاء في بلده الذي بسببهم ربما سلط عليه هذا التضييق. أما الغافل يقول ظواهر طبيعية، خير روح الطائف يتبرد، ظواهر طبيعية، ما يخاف، مع أن الله بيّن أنه قد يفتن يعاقب العبد ويصيبه نصب وعذاب في العام مرة أو مرتين ليرجع إلى الله. أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وش يريد منهم الله؟ يتذكروا يرجعوا، فما كانوا لا يتذكرون ولا يرجعون. هذه القلوب القاسية، ما تتعب بالعقوبة حقيقة، ما تتعب بالعقوبة حتى ينتهي به الأمر لمصيبة الموت، ثم في الموت تصيبه غفلة لدرجة أن يتسخط ويقول في نفسه لو أني ما أصاب لله هذا، وكنت أتلذذ بالحياة. هذا يتعود العبد على تعليق قلبه بالله، لا يتعلق بأحد أبدا، وهذا شفاء القلب. شوف ترى ما قلبك وسقمه إذا تعلقت بغير الله. ومن أجل رحمة الله لعبيده بعث الله إليهم الأنبياء ليعلموا الناس التعلق به سبحانه، توحيد إفراده بالعبودية، رحمة بعث الرسل سبحانه، وآخرهم محمد بن عبد الله. والعلماء ينبغي أن يكونوا هكذا، رحمة دائما يذكر الناس بتعلق بالله، هذا العالم المتبع للرسل. أما ما نجد بعض الجماعات الآن في زعم أن تصلح المجتمعات، تعلق الناس بالناس، وأن فلان الداعية ترى أتباعه في تويتر حوالي 6 مليون، وأن فدائما يهيجون عند الناس الكثرة والتعلق بالناس، ففشلت دعوتهم فزادوهم رهقا. شوف الناس تكلمون عليهم بتويتر اللي كانوا يتعلقون بهم، أول تكلمون عليهم صاروا يطلعوا يثيرون فضايحهم. ليش؟ كل ما تعلق بغير الله عذب به، احذر، لا أتعلق إلا بالله، وقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ولا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. وما يقوي في قلبك التعلق بالله كثرة التعبد له، خاصة بعبادة السر. كن وحدك في المكتب أو في السيارة ما معك أحد، اقرأ سورة تبارك، اقرأ قل هو الله أحد، سبح، ما في أحد معك، هذه عبادة السر ترى تصلح القلب. لا تعود دائما تعبد الله، بس الناس لما يكونوا موجودين تحرك لسانك بالذكر، فإذا صرت وحدك كسلت، هذا يدل على مرض. ليش؟ بل تنشط أكثر أن تكون وحدك، رجاء أن يقبل الله عبادتك، وخوفا من رؤية الناس، فتنشط في العبادة وحدك أكثر. نعم، فحذاري عباد الله من التعلق بغير الله، لا مرأة بزوجها ولا زوج بزوجته، تعلق المذموم يعني، ولا الطبيعي، المحبة الطبيعية ما في مانع منها، النبي أحب إبراهيم حتى بكى لما مات
على تعلق محبة طبيعية،
لكن نتكلم عن المحبة المذمومة الذي لا يحبها الله، تفريغ القلب إلا من ذلك المتعلق به من دون الله، ويسعد بوصله ويشقى بفقده شقاء يعتقد أنه لا ينعم عليه أحد إلا ينعم عليه أحد براحة إلا من جهته. نعوذ بالله. هل الجن لهم إناث كما لهم ذكور؟ هل الجن إناث كما لهم ذكور؟ ما وجد لماذا؟ إذا للجن إناث وللجن ذكور، لأن الله قال وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعذب رجال من الجن، إذن هناك إعانات للجن وبينهم تزاوج وعالم ثاني. لا تشعرون بهم، وربما حضروا معكم هذه الحلقات، وربما عاشوا في بعض البيوت وأنتم لا تشعرون. عالم حق صحيح لا ينكره إلا كافر، وفيهم صالحون وفيهم مشركون وفيهم عابد الطاغوت، لكن نستعيذ بالله من شرهم، ما نستعيذ بهم من شر سفهائهم، هذا شيء أكبر. نستعيذ بالله. سمعنا مؤخرا أو قبل فترة من يعالج بالجن ويقول ترى هذا الطبيب ما يعني رجال من الجن أو مع ناس من الجن يعينونه بالطب، وعندهم قدرات هائلة، يدخلون في الجسم يشوفون المرض ويعاينونه أو يعني يساهمون في شفاء المريض، وهذا مما أنكره شيخنا العلامة صالح الفوزان بسبب أن الجن عالم مجهول، فقد يكون تلاعب بهذا الطبيب، وقال لصالح أخدم هو ملعون كافر، إنما يريد استدرجه هو ومن يستشفي عنده الكفر والشرك، فلا ينبغي الاغترار بهؤلاء. لو كان أحد بيعين أحد ليش ما ظهر هؤلاء الجن وعال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي حاجياته صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قايم يصلي تدق عائشة الباب، هو كان في رحمة قلبه ما يحب يعني زوجة تقعد عند الباب دق يصلي، فكان يتقدم خطوات ويفتح لها الباب. وين الجن اللي يقوم في مصالح النبي يفتح له هو الباب ويخلي النبي يصلي؟ ما في. الله سخر الجن لسليمان وكانوا يطيعونه، يبنون له محاريب وقدور راسيات وتماثيل ويغوصون له ويأتون بالكنوز من البحر أو غير ذلك. هذا سليمان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي فجاء أحد الشياطين من الجن مع شعل من نار أو شعل من نار يقطع عليه الصلاة أو تفلت الشياطين وانحدرت، فأمسك النبي بذلك الشيطان وقبض عليه حتى سال إيش لعابه على يده، وجد برد لعابه، برد لعابه صلى الله عليه وسلم على يده الشريفة، قال لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لربطته بسارية من سوار المسجد، فأصبح ولدان المدينة يلعبون به. بعد هذه الحادثة لا تخاف من الجن. إيه والله، شوف الرسول وش فعل
بنموذج منهم من الشريرين
عشان كذا خنقه
ويحطه في ساري وجه البلدان يلعبون به. إذن أصحاب الحق الله يجعل لهم قوة على الجن يرهبونهم ويتبكرون منهم. متى ما ضعف إيمانك ورق دينك ركبوا عليك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يمثل من أفضل الخلق من الصالحين، فانظر كيف قوته كانت. أراه الله الجني اللي يقطع صلاته، هو مع هذا ما يرون. أراه الله وقبض عليه وخنقه وانزل لعابه مرة، يعني مثل الخرقة في يده. فكلما قوي الحق في قلبك والتوحيد والسنة ضعف الجن عندك، قهروا بإذن الله فلا يستطيعون إيذاءك. متى ما ضعفت وتعلقت بالدنيا والمال والأغاني والشهوات المحرمة رق الحجاب بينك وبينهم، فصار ربما يتلاعبون بدنك، تارة يمسوك، تارة يخرجون، تارة صحيح لاعبون بأحلامك، تارة أحلام مزعجة، وحياتك مرة صعبة أنك متعلق بغير الله. أنت ما كمل تعلقك بالله نجاك الله منهم وقهرك وقهرهم وأذلهم بك إن أرادوا التعرض لك أنت. ومعناها أن صرت موحد وكي تبدأ في بلاد الجن يجوك، هذا شرك مقصود. إذا أرادوا إيذاءك كان لك أنت الغلبة عليهم. ولذلك قيل لي كلام وما أظن إلا صحيح، قيل إن تمكن الشيطان من سحر أهل الحق والتوحيد فإن السحر بفضل الله ثم قوة توحيد هذا الشخص وأقل أصابه السحر سيكون خفيف لا يصرعه إلا تأثير يسير. لما سحر اليهود النبي وش كان تأثير السحر؟ لا شيء، فقط يخيل يذكر أنه جامع وما جامع، هل كان النبي يسقط ويترنح؟ كلما قوي التوحيد ضعف أثر أرواح الشريرة عليك لو تمكنت مرة. كلما ضعف التوحيد والدين من الله كلما قويت عليك، كما قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فما يتخبط أهل التوحيد إن شاء الله وقوة الإيمان والعزيمة الصادقة إلا أنه قد يعني يبتلى الإنسان ويصبر حينئذ كما كانت المرأة بتبقى. صرع تصرع وقال أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. لكن ما عندنا أنه كان، أنا ما أذكر رواية عن أنه كان يصرعها جني، لأن الصرع يأتي على قسمين كما قال ابن حجر، صرع بالجن وصرع بإخلاط العقل. فلعل تلك المرأة السوداء كانت صرع بإخلاط العقل مو بجني يصرعها هكذا، والله أعلم. طيب، ما هو الذكر الذي يقوله الإنسان إذا نزل بمجلس حتى يحفظه الرحيم الرحمن؟ ولو قال لك قائل أنا قلت مرة هذا الذكر ودغتني عقرب، الذكر ما هو؟ من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يضره شيء. فلو قال لك قائل قلتها مرة ولغتني عقرب، قل لعل أصبح كيف نسيت قلتها قائل. أي لم يقلها، لأنه حينئذ يكون جاء منع من حصول هذا الحفظ والحسن له. كان يكون قاله مجرب شاك يقول بشوف والله أنا أقول وش يمكن ينبغي تقوله وأنت متيقن. كما تيقن هكذا من السلام من عضات البعوض إذا تغطيت بكاملك بالملاءة بكاملك فلا تأتيك بعوض، كذلك أول ما تقول الذكر أيقن أنك تحفظ وانت نائم ولو مشت عليك الحياة والعقارب لن تلدغك. إذا فعلت ذلك وقلتها بيقين والله ما يصيبك شيء. ما يصيبك شيء أبدا، لأن هذا كلام الرسول خبر ما يقبل التكذيب. قال لم يضره شيء حتى يرتحل. فإذا قال قائل لكن في، لكن هذا إذا قلنا أن دعاء والله يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ونحن ندعو وندعو ولا يستجاب لنا وكنا بيقين ومتوكلين، قلنا لك لكن هذاك جاء في تفصيل قال ما من داع يدعو غير إذ مقطيعة رحم إلا أجابه الله، إما عجله أو عجل له ما يريد يعني أو ادخر له في الآخرة أو دفع عنه من السوء مثلها. إذا في تفصيل هنا في الدعاء يعني ممكن وممكن، لكن مع ذلك تقولها بيقين أنه يحدث لك أحد هذه الأشياء الثلاث بحسب حكمة الله وعلمه. أما هنا خبر خلاص لا يضرك شيء حتى ترتحل، ما قال أو يدفع عنك يوم القيامة قد يعبك شيء ويوم القيامة، ما قال هذا. فهذا إن شاء الله من أتى بهذا الذكر مستيقن لن تعضه عقرب، لن تلدغه عقرب ولن يعضه ثعبان بإذن الرحيم الرحمن، ولا يؤذيه شيطان في ذاك الوادي من الجن، يؤذيه هذا الجن يؤذون الشخص إذا شافوه واحدة ما تحصل بالذكر يدزوه يدوره يبوه ما لقاه يبي ينجم يرجع ينام أو غير ذلك، يرمون عليه حجارة يفعلون. فلذلك هم كانوا أول الأذية هذه يستعيذون برجال من الإنس من الجن، الأذية التي تجربوها. لكن من توكل على الله وذكر الذكر الصحيح لن يصيبه شيء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اقرأ الباب الجديد. أنا أرى من بعض الطلاب شيء من التأخر خاصة كتاب التوحيد، فعلى الطالب أن يجهد ما دام أن الوقت تأخر أن يصلي المغرب عندنا ويستعد لكي لا تفوته المسائل هذه المهمة التي يحتاج إليها في دينه، فليبكر للحلقة وليجعل له وقت إلى أن يصلي المغرب هنا ويستفيد. وقبل حضور المعلم لا مانع يمسك الكتاب هو الذي بجانبه ويسألون بعض ناقشون، ترى المحاورة في العلم تقوي القريحة الفقهية. طيب اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
بعد أن ذكر قبل هذا الباب نوع من أنواع الشرك وهو الاستعاذة بغير الله، وإنما صنف هذا الكتاب لبيان التوحيد وأدلته وما يراده من الشرك وأنواعه، ويراد كماله الواجب من الشرك الأصغر وأنواعه أيضا والبدع. انتقل إلى نوع آخر من أنواع الشرك، والشرك ليس نوعا واحدا ولا صورة واحدة، له عدة صور وأبواب، كما قال كما روى الدارمي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا والشرك بالله مثله. أبوابه متعددة متنوعة، فعلى طالب العلم أن يهتم بالتوحيد ولا يظن أن الشرك صورة واحدة وهي السجود للصنم أو دعاء وثن. فمن الشرك مثلا شرك الخوف، يجب أن يعرف متى يكون الخوف شرك أكبر. من الشرك شرك المحبة، يجب أن يعرف متى تكون المحبة شرك أكبر. من الشرك شرك الطاعة، يعني يجب عليه أن يعرف متى تكون الطاعة لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. من الشرك شرك الرجاء، متى يكون الشرك في الرجاء أكبر يخرج من الملة. من الشرك شرك التوكل ما ضابطه حتى يكون المتوكل على غير الله مشرك شرك أكبر؟ كيف؟ ما هذا النوع؟ والآن بعد أن ذكر الشرك من الشرك الاستعادة شرع يبوب أو بوب في لبيان أو في بيان من صورة أخرى وهي قوله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله من الشرك للتبعيد فيدل على أن الشرك ليس مختصا بهذا الأمر. الشرك أنواع عدة، لكن من أنواعه من الشرك إيش؟ الاستغاثة بغير الله. وقال أو يدعو غيره. الدعاء الاستغاثة من الدعاء، فهذا حينئذ من باب عطف العام على الخاص. الدعاء عام والاستغاثة خاصة، فهذا من باب عطف العام على الخاص. فالدعاء التقرب إلى الله بطلب جلب خير أو دفع شر، جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو يدخل فيه الاستغاثة والاستعادة والاستعانة. لكن الاستغاثة هي التقرب إلى الله بطلب دفع الشر عند حصول الكرب والشدة، هذه الاستغاثة. ويدل على ذلك آيات أو آيتان تدلان على ذلك، منها ما جاء في سورة الأنفال وقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. متى كانت الاستغاثة؟ وقت كرب وشدة الحرب والجهاد، فدل ذلك على الاستغاثة تكون دعاء لكن وقت الكرب والشدة لطلب إزالتها. ويدل عليه أيضا قوله تعالى فاستغاثه الذي هو من شيعته، كان وقت المقاتلة ليزيل عنه أذاه في الحال. فحينئذ الاستغاثة على قسمين. بعد أن قرأنا في كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، عرفنا أن الاستغاثة على قسمين. قسم تعبدي، وهو الذي إذا صرف لغير الله صار شركا أكبر، وقسم لا تعبد فيه، وهو الذي إذا حصل من مخلوق لمخلوق لا حرج فيه. أما التعبد استغاثة التعبدية فجاءت في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فإن المستغيث استغاثة تعبدية مثل أولئك الذين في الجهاد يعتقد أن المستغاث به له صفات أو بعض صفات الإلهية. فالمستغيث مثلا يعلم أن الله فوق عرشه وأنه قادر أن يغيثه بغير أسباب إيش ظاهرة بكلمة كن. فمن استغاث بغير الله على نحو على هذا النحو الذي استغاث به بالله صار استغاثته بذلك المخلوق شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني مشروع، وهو أن يستغيث بمن يعتقد أنه سبب ظاهر يسمع حاضر قادر كما ذكرنا، فهذا حينئذ ينقسم إلى أقسام، منه ما هو حرام كان يستغيث بشخص يريد منه أن يشفع له عند ولي الأمر في إقامة الحد بعدما رفع للسلطان، فالحدود رفع للسلطان فلا شفاعة، فقال أغثني من سيف السلطان يا فلان امنعه عني، وهو يعلم أنه يستحق، قد اعترف أو ثبتت عليه جريمة بشهادة بحق، ويعلم أنه غير مظلوم وأنه يستحق الحد، ولا لا يجوز له أن يستغيث قال يا فلان أغثني ولو من قادر. ما دام أن الأمر وصل إلى هذا إلا ما فيه طريق شرعي وهو دفع الدية بالقتل مثلا، هذا فيه بديل، لكن السرقة قطع اليد فيها شفاعة؟ لما جاء أسامة يشفع قال تشفع في حد من حدود الله، ولإقامة حد في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 صباحا أو يوما. استغاثة واجبة، ومن ترى ضعيف قادر على إنقاذه فيجب أن تنقذه من يد ظالم، ويدل على الوجوب الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله أن رجلا في قبره عذب فضرب بصوت من نار، فلما أفاق من الغشي قال فيما ذا؟ قال مررت بمظلوم لم تنصره، والنبي أوجب فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوم، الأصل أمر الوجوب ما دام تقدر، إذا ما تقدر ما عليك شيء، ما تستطيع شيء له ما عليك حرج، لكن تقدر وتركت مع وقوع الضرر عليه إذا تركته وهو يستغيثك هذا لا يجوز، فيجب إغاثته. كان يكون في غرق وهذا واضح، استغاث يكون في غرق وانتقدر على السباحة وإنقاذه هذا واضح أنه واجب عليه، أو يكون في حريق تستطيع أن تمد له يد العون، لكن ما كتب عليك أنك إذا أغثته يغرب على ظنك الهلاك، ما كتب عليك أن تغيثه. وله واجب عليك إذا غلب على ظنك الهلاك، استغاثة جائزة كأن يستغيث أو يطلب في حق هذا المستغيث، يعني جائز أن يفعل. للمغيث، المغيث واجب أن يطلب الإغاثة من شخص قادر، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي هو من شيعته. طيب، وقد تصور أن تكون الاستغاثة بدعة إذا كان الطريق إليها بدعي، كأن يستغيث ويقرأ الاستغاثة ويعتقد أنها تجاب له إذا ربطها بالتوسل بالنبي مثلا: اللهم إني أتوسل لك بنبيك فأغثني، هذا ابتداع. والدعاء هو التقرب لله بطلب، بالطلب لجلب خير أو دفع شر، وهو إما أن يكون شرك أكبر كمن يتعبد غير الله بالدعاء، وهو أن ينادي غائبا نداء مقرون مع طلب، كما عرفه السهسواني علامة الهند في كتاب سيادة الإنسان، فقال: الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب. فلو نادى غائبا ولكن لم يقرنه مع طلب فهذا مشروع، مثل ما كانت تقول العرب، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا معروف عند العرب من قديم، أنهم يذكرون غائبا كما لو كان حاضرا استشعارا له: رحمك الله يا جدي، ولا يقرنه بطلب فيقول: اشفع لي يا جدي. فهذا لا بأس به، أما إذا قرنه مع طلب كان يقول: يا ولي الله اشفع، هذا طلب اشفع وغائب، هذا شرك أكبر. فالدعاء على قسمين: من يكون تعبد فصرفه لغير الله شرك أكبر على النحو الذي ذكرنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء عبادة وصفته وضابطه، إذا دعا غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أو دعا غائبا مقرون مع طلب، ولو دعا حاضرا سامعا لكن في شيء لا يقدر على الله فهذا شرك أكبر، كان يقول: أيها الطبيب اشفني، ويعتقد أنه يستقل بالشفاء من دون الله مع كوني حاضر يسمع، فكله شرك أكبر سواء كان غائب أو حاضر. غائب إذا قرن مع سؤال مسألة، حاضر إذا طلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله اشفني، أي استقل بشفائي من دون الله، هذا كله شرك أكبر. الثاني مشروع، وهو أن يدعو غير الله في شيء يقدر عليه، يقدر عليه كما قال في دعوة الوليمة: من دعي إلى وليمة فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدعاء، ولا شك أن له أقسام: الدعاء له أقسام، جنسه واجب في عمر الإنسان، لابد أن تدعو الله، لحديث الترمذي: من لم يدعو الله يغضب عليه. تقعد طوال حياتك ولا مرة تدعو الله؟ فأنت مستغني عنه. فتنوي منذ أن بلغت لين تموت تقول لا أدعو الله أبدا، فلا بد أن يكون لك دعاء في حياتك، لحديث الترمذي: من لم يدعو الله يغضب عليه. الله إن تركت سؤاله يغضب، وبني آدم إن سألته يغضب. سبحان الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. القسم الثاني: الدعاء شرك، وقد ذكرنا، وهو الدعوة غير الله. الثالث: بدعة، وهو أن يدعو الله بمكان يعتقد أنه أن الدعاء فيه مستجاب، كمن يدعو عند قبر، هذه بدعة، قبر الرجل من الصالحين، وهذا يفعلون اليوم عند مسجد رسول الله، عند قبر رسول الله، كثير تشوفهم يسلمون ويدعو، يعتقد الدعاء عند قبر النبي مستجاب، فمن أين أنه مستجاب؟ الروضة الشريفة من أين الدعاء فيه مستجاب؟ إذا ما في إجماع، ما في دليل، فالأصل أنه لا يستجاب إلا ما دل عليه الدليل. دعاء يكون محرم وهو يدعو بإثم أو قطيعة رحم: اللهم هيئ لي زجاجة خمر، حرام. هيئ لي فتاة ذات جمال أعرفها وتعرفني، هذا حرام. هذا تعدي في الدعاء. ومن التعدي في الدعاء ما يصنع في قنوت رمضان، تسمعون الألحان في كبار المساجد، فتبكي أعين أهل الأثر، أهل السنة والأثر، على ما يحدث من حدث عظيم في جمهور الناس. والإشكال خفاء هذه البدعة على كثير من الناس، وليس لها ظهور كالمولد، فتجده يلحن تلحين لا تشك في بدعته، وأنه من فعل كما قال ابن تيمية فعل النصارى، هم الذين كانوا أحدثوا الألحان في الصلاة، وتراه فعل الرافضة، فتجدهم في أيام النحر أو في الحج كيف يترنمون ووراءهم جيوش من الناس ليرقوا قلوب الناس ليتبعوهم بهذه التلحينات أو الألحان في الدعاء، ما عندهم علم إلا هذه الألحان، يمسكون بها قلوب الجهلة الرعاة. فينبغي لصاحب السنة أن يتميز عن الرافضة والنصارى ومن جهل من أهل السنة ذلك، أو تأول تأولا ليس بصحيح، أن يترك التشبه بهؤلاء. في التكيف شغالة، هي أن يترك التشبه بهؤلاء، فإن رسول ربي رضي والسماء يقول: من شبه القوم فهو منهم. أو التفصيل فيه، ترك الإجمال، هذا من التعدي. فإن أحد الصحابة كما عند أبي داود أو عند غيره سمع ولده يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها، وأعوذ بك من النار وزقومها وسلاسلها وكذا. فقال: يا بني، إن النبي أخبرنا أو أخبر أن هناك أقوام سيحدثون في الطهور والدعاء، فلا يعنتكم منهم. وآخر سمع من يقول: اللهم إني أسألك القصر الذي عن يمين باب الجنة إذا دخلت،
فحده من التعدي، لأنه لم يكن يدعي في النبي مثل التكلف. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدعاء جوامع ويدع ما دون ذلك صلى الله عليه وسلم. وكذا الصياح، يعني أنا لو أمرك الآن أن تمسك ورقة وقلم وتكتب التعديات التي تحدث في دعاء القنوت سيهولك الأمر. تجد غير التطريبات والحول التحزين والمد والتغني الصياح، يعني كهية الزاجر وهو لا يشعر: اللهم اغفر لنا وارحمنا، أعوذ بالله. هكذا يخاطب الرب، هي صورة يظنها ترقيق من حماسه في الدعاء، لكن ما يشعر أن فيها إساءة أدب. وسمعهم النبي وهم يصيحون مرة بتهليلة ودعاء بتكبيرة، فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون غائبا صما ولا غائبا، إنكم تدعون فيأتي في أوج ما يحتاجه العبد، أعلى ما يحتاجه رحمة الله، فيصيح بذلك. نعوذ بالله. على المسلم أن يفقه الدعاء حتى يستجاب له، أن إذا دعاه على وجه بدعي سبحانه كيف يستجيب له، ودعاه على صورة ما يحب الله يسمعها منه، فهذا أهل أن يرد الدعاء في وجهه. علينا تخشع، تخشع في الدعاء ما يكون في تطريب. مما يدل على ذلك أن هذا الذي نسمعه يطرب في دعاء قنوت رمضان والنوازل ويتغنى بالأغاني أو بالأنغام الحزينة ويمد، لو أن مثله علق لباسه وقد تدهده من شاهد بشجر، فإما السقوط والارتطام بالحجر وإما حفظ الله له بهذا الشجر، فهو يرى أسفل منه العمق والسيارات كالديدان في صغرها. فنقول له: هيا أعطينا من تنغيماتك هذه شيء خاص اللحن الحزين: اللهم انهم في فلسطين جياء فاكسوهم. أعطنا لحن. هل تجد أحد منهم الآن يقول في مثل هذا الموقف: اللهم إني أخاف وأنا أسقط؟ والله تجده ويش خاشع: اللهم يا رب ممكن إلى آخر. ولا إذن الدعاء في خشوع لا يناسب هذا التلحين ولا التنغيم. ثم أنك إذا سألته: ولم لا تصنع ذلك في خطبة الجمعة آخرة فتلحن؟ فلا جواب. المقصود أن العبادة لا يتوصل لها بالتحسين العقلي، إنما بالاتباع. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أنزل إلينا ادعوا ربكم. وعلم النبي الحسن فقال: قل اللهم أهدنا من هديت، وما قال: رتل أو تغنى، وكان في مقام تعليم. فلو كان ذلك مما يحسن الدعاء ويرقق به القلوب لقال له: تغنى كما تغنى بالقرآن يا حسن، فلم يفعل. فلو كان ذلك حق وفيه نفع لما قصر في ذلك رسول الله في تعليمه. وقد قال الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب اقرأ.
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
نعم.
إن يمسسك الله بضر.
قال تعالى وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع، هذا الخطاب قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أبدا لا يمكن أن يكون للنبي، لأنه لا يمكن أن يصدر عن النبي أن يدعو غير الله. وهذا فيه نظر أن يقال لا يمكن، لأن المقصود أن يقال إذا كان هذا موجه للنبي فغيره من ذلك أولى، كما قال: يا أيها النبي اتق الله. هذا ليس معناه أن النبي يتعاطى أو يذمن معصية الله سبحانه وتعالى، فلا يقتضي أن يكون هذا ممكنا منه، كما قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وعملك مفرد مضاف يدل على العموم، هل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك الأكبر الحي القيوم؟ أبدا. ولا تدعو من دون الله، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولا تدعو يعني لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. ما هو دعاء العبادة؟ القيام بأمر الله، صلاتك العشاء دعاء عبادة، صومك في شعبان دعاء عبادة، قولك الحمد لله دعاء عبادة، قيامك بأمر الله الواجب والمستحب وترك المحرم ذكر المكروه، لأنه يتضمن ذلك مسألة أن يثيبك الله وينجيك من عذابه ويرحمك. فقيل دعاء العبادة يتضمن دعاء مسألة، ويدل أن هناك دعاء عبادة قول الله تعالى أو قول إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله أفضل الدعاء، فسمى الحمد لله دعاء مع أن ما فيها مسألة. الثاني دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع تقرب إلى الله، وطلب تخلص ما يضر من مرض من فقر. فهذا لا ذا ولا ذا يجوز صرفه لغير الله، لقوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هل قوله لا ينفعك ولا يضرك هذا علة، بمعنى أنك إذا دعوت من ينفعك ويضرك ففعل؟ لا، هذه مثل الصفة الكاشفة، فأي شيء تدعوه تراه لا ينفعك ولا يضرك، مثل قوله تعالى: ومن يدعو من دون الله إلها آخر لا برهان له به. ليس معناه لو قام على إلهه برهان وصنعه من شيء فاخر وقال هذا برهان يعبده، وإنما أي إله تعبده لا برهان لك به، لأنه لم يخلق لم يرزق، ليس له صفات الإلهية. فهنا قال لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين، فدل على تحريم ذلك، وأن النهي ليس كراهة، النهي تحريم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، فإذا دعوت غير الله فقد أتيت أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. الآية التي بعدها:
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
هذا مما يدعو لتوحيد الله، إفراده بالعبادة، وذلك أنه إفراده بالدعاء، وأنه لا يدعو غيره، لأنه إذا علم أنه إذا مسه الله بضر فلا يكشفه إلا هو بدعائه، فينبغي لا يدعو غيره. يصيبك بضر كالمرض والفقر ونحوه فلا كاشف له، فلا أحد يكشفه عنك إلا الله، فيجب أن توحده بالدعاء إذا كان هذا حاله. بعد الأذان إن شاء الله نكمل.
الله أكبر.